كل عبدان فلا عدام جمعين لك اللهم أخرجني وما أفتح لنا باب رحمتك انشر علينا خزائن علومك أحمدك يا رب. كان الكلام في تعليق على كلام سيد خوي رحمه الله. النقطة الثالثة فإنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها، أفضل الأعمال أحمزها. تطبيقا للحديث الشريف أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، قلنا أن ما في مانع من زيادة الأجر على نفس الفعل على نفس العمل يعني، ولكن خلاف ظاهر الرواية أفضل أعمال أحمزها هي بنفسها أحمزها هي بنفسها أشقها. خلاف ظاهر الحديث فإن المشقة هي في نفس العمل لا في مقدماته، وهو تشجيع لا تحمل مشاق في سبيل الله مش أكثر من هيك. النقطة الرابعة والأقول عندها المثوبة، ليس هو فقط أكثر، المثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب والبعد. هذا كلام صاحب الكفاية أيضا، إن الثواب من تبعات القرب. في التأمل بهالكلمة شوي، إنه تبعات القرب الثواب، إن العرب قرب والبعد، تعليقا على الكلام يعني القرب والبعد شرط في الثواب والعقاب وليس علة تامة. ليس من تبعات القرب والبعد، يعني لكن قريب السيف في لزوم الثواب. الثواب يستحقه العبد على الطاعة استحقاقا، وإن كان كثار بيقولوا لا تفضل مش هيك، لكنه يستحقه استحقاقا، قلنا من باب الجعالة أو من باب الوعد بناء الله عز وجل، بس الوعد ليس في استحقاق. ذكرنا الكلام، إذا كان من باب الاستحقاق الجعالة فهو استحقاق، لأن عدم إعطاء الجعل ظلم. أما إذا كان من باب الوعد لا، صحيح أن الله لا يخلف الميعاد، بس هذا وعد على نفسه، كتب على نفسه، لأنه أصبح ظلما للطرف الآخر. أنا وعدتك بدي أعطيك شيء ما أعطيتك، ما عم بظلمك أنت، لأنه ما في ما لك حق أنت، هذا وعد مجرد وعد، أنت ما لك حق أساسا. ذكرنا الكلام أن الفرق بين الاستحقاق والتفضل، الاستحقاق إنما يكون على إذا كان عدم الوفاء ظلم، هذا يكون في الجعالة وفي الإجارة. قلنا ما في إجارة هون، لأنه ما في طرفين، في طرف واحد، إيقاع نوع من الجعالة. أما لو كان مجرد خلف وعد صح تفضل، لأن الوعد ليس فيه عدم وفاء، ليس فيه ظلم في الطرف الآخر، الاستحقاق وعدمه يدور مدار الظلم، هذا من باب الذي. فالثواب يستحقه العبد على الطاعة استحقاقا، وهي فعل وشو فعل المأمور به مع قصد الامتثال والخضوع والتعظيم، هذا الطاعة والإجلال لله تعالى طبعا بالعبادة. وإلا فلو أي لو كان الملاك في الثواب والقرب النفسي لوصلنا إلى تعدد الثواب كما ذهب إلى سيد الخوي رحمه الله. صح. التفسير الثاني، احنا قلنا في الروايات على ثواب على المقدمة. التفسير الثاني، أنا التفسير الأول استحقاق، التفسير الثاني هو التفضل، مش هيك؟ عفوا، التفسير الأول هو زيادة الثواب على نفس العمل على ذي المقدمة. التفسير الثاني لهذه الروايات له بكل خطوة حجة أو عمرة أنه في تفضل على كل خطوة حجة أو عمرة، هي تفضل مش أكثر من هيك. وهو ما ذهب إليه أيضا صاحب الكفاية رحمه الله، قال لأنه قال فسر بالزيادة على الأجر على نفس العمل والتفضل أو التفضل، فسروا باثنين سوا في تعبيره رحمه الله في أحد تفسيره. طبعا هذا أمر تعليقنا، يعني هذا أمر لا مانع منه، ما في مشكلة، هو تفضل ما في لا مانع منه عقلا، ما في مشكلة، لكن يحتاج إلى الدليل أنه زيادة أو يعني التفضل على بكل خطوة حجة وعمرة، قلنا هذا انقياد الأمر بالمقدمات توصلي دائما، ما في عبادة وما في ثواب، المقدمة لا تقتضي لا ثوابا ولا تعب ولا عبادة، ما بتقتضي ثواب صح، فيمكن التفضل فيه، وإحنا قلنا هذا مورد للتفضل ما في مشكلة لأنه انقياد، لكن هو يحتاج للدليل، بل الدليل على خلافه، يعني بده يكون في تفضل في ثواب في دليل، الدليل على خلافه، فإن ظاهر الروايات الثواب على نفس المقدمة على كان له بكل خطوة، يعني الثواب على الخطوة من باب الجعالة، وإن لم هلا بعض الإخوان مش مرتاح كثير أصل الجعالة ما أنا مشكلة، فإن ظاهر الروايات الثواب على نفس المقدمة من باب الجعالة، فهو استحقاق حينئذ، هو استحقاق، يعني في استحقاق ثواب على المقدمة إذا ورد فيها نص، إذا لا 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 تقتضي ثوابا صح، ولا نرى مانع من ذلك عقلا لكي نؤوله بالتفضل أو بغيره، هو جعالة واضح أوضح من الشمس وأبين من الأمس. بهذا يندفع الإشكال المشكور المذكور مشهور في الطهارات الثلاث بلا أي تأويل، بلا أي حاجة لأي تأويل، يعني واضح بصير هيك جدا واضح، الطهارات الثلاث يمكن أن يكون عليها ثواب، شو مشكلة؟ يعني الطهارات الثلاث تمتاز عن غيرها بالثواب فيها لأنه هي عبادة، عن بقية عن غيرها من المقدمات. طبعا تمتاز الطهارات الثلاث بأمرين عن كل المقدمات، أولا بالثواب عليها، ثانيا بعباديتها. بقية المقدمات ليس عليها ثواب وليست عبادية، يعتى بها بما هي توصليات يعني. من هنا طلع في إشكال، طب إذا كان الأمر الغيري لا يقتضي ثوابا ولا عبادة، يعني لا يمكن أن يكون تعبديا ولا يعني لا يقتضي التعبدية ولا يقتضي الثواب، طب طهارات الثلاثة اللي هي مقدمة للصلاة شو بنعمل فيها؟ طلع هذه الإشكالات. لما كانت الطهارات الثلاث شرطا ومقدمة لبعض العبادات كالصلاة والصوم والطواف، مش عارف إذا بعد فيه لا يعني مأمور به مشروط بالطهارات إذا في بعد أو لا، ولا شك في ترتب الثواب عليها بما هي لا بما هي شروع، إذا كان بما هي شروع قلنا هذا مورد الانقياد، كل المقدمات فيها ثواب بما هي شروع وتعظيما، صار كل المقدمات عليها ثواب. أما لا هي لا بما هي شروع، هي بنفسها عليها ثواب، تختلف يعني بهالنقطة عن بقية المقدمات. ولا شك في ترتب الثواب عليها بما هي هي لا بما هي شروع في امتثال الأمر النفسي، بل بموافقة أمرها لغيره. ومع العلم أن الأمر الغيري، عم نذكر مسألة، له صفتان مهمتان جدا، أولا عدم ترتب الثواب عليه بما هو هو، ثانيا لا يكون تعبديا بل هو أمر توصلي، متوصليات لا تعبدية. طيب فكيف نفسر هاتين الصفتين في الطهارات الثلاث عند كونهما مقدمة؟ هنا إذا مسألتان، المسألة الأولى تفسير الثواب على الطهارات الثلاث عند امتثالها بداعي أمرها الغيري، مش بداعي أمر نفسها، بداعي كونها مقدمة كيف صار الثواب. ثانية تفسير عباديتها عند امتثالها بداعي أمرها الغيري، عم ركز بداعي الأمر الغيري، بداعي كونها مقدمة لا بداعي نفسها. أما المسألة الأولى فقد ظهر مما سبق وقلناه خلصنا وأسسناه من كوني ما أنهاد قناعتي، وليرضى من يرضى وأسسناه من كوني ما ورد من الثواب هو استحقاق على نحو الجعالة، لأن الكثرة هي القدر المثقل بالفتحة والضم ينفع الكلام شيخ. وما لم يرد فيه وما لم يرد فيه يكون موردا للتفضل، هذا احنا أسسنا شاء من شاء. فنقول إن المولى لما أمر بالصلاة بالأمر النفسي، هذا قناعتي، المولى لما أمر بالصلاة بالأمر النفسي ويعلم أن لها مقدمة صلاة، مقدمة الطهارة، تحط السجادة وتروح على المكان على المسجد على إلى آخره، هذه مقدمات. المولى لما أمر بالصلاة بالأمر النفسي التفت إلى جميع المقدمات، طبعا بلا شك هذا مولى حكيم، كل المقدمات يعرف أنه بده مقدمات الصلاة هذه، ورأى أن بعض المقدمات لا يعرفها العبد أنه هذه مقدمة، يعرف عقلا أنه لازم يروح مثلا بدك صلي في المسجد لازم يمشي، هذه مسألة عقلية، بس لازم توضع على الصلاة شو بعرف، الصلاة في عرف البشرية لا تحتاج إلى وضوء ولا غسل ولا تيمم، اليهود يصلون ما بيتوضوا، والمسيحي بيصلون ما بيتوضوا، والهندوس بيصلون ما بيتوضوا، والبوذيون يصلون ولا يتوضون، فالوضوء للصلاة مسألة لا يلتفت إليها العقل، يعني ليس سببا عقليا. ورأى بعض المقدمات لا يعرفها العبد كالوضوء، فتدخل ساعة أمره بها وجعل له ثوابا على نفس المقدمة من باب الجعالة ومورد. فكيف يكون العبد، فيكون العبد حينئذ مستحقا للثواب استحقاقا ولا تفضلا، صار جعالة،
جعالة بطل عبد،
ليش معطاك خريه كين
لزم علي أمي
هذا الثواب، كونه عبد، لكن أنا عبدي أنا خلقته ولا خلقنا وخلصنا وأعطانا الحرية بالوجدان، أنت لك حق تختار ولك حق ما تختار، لك حق تعمل ولك حق ما تعمل، فكان لك الثواب،
لك حق ما تعمل بس تاكل أكل،
إيه؟
تحمل مسؤولية،
أنت تحمل مسؤولية، لك حق ما تعمل بس تاكل أكل، إيه؟ ما في مشكلة، يعني أعطاك الحرية الكاملة،
هذا حق فزنا في الأكل،
هذه ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار،
له حق، له حق ما يعمل مش لازم ياكل أكل.
لا عم بقول لك اذا عملت لك اجر واذا ما عملتش تاكل اكل، بعدما خلقتك ووجودي واقعي وجداني انا موجود قطعا وانا مختار قطعا، الحريه بالوجدان، يعني الانسان ليس مسيرا بوجدانه، عندما معلش الكلمه مره احده قلت له انت في شيء وجداني لا نستطيع ان نتجاوزه، بس شفت تفوت الوجدان والواقع ساعتها بترتاح، في شيء مؤسس، الإنسان موجود قطعا، هلا ليش؟ الله أعلم، ربنا يعلم بسبب وجوده بسبب خلقه بالدقة، إذا عرفت سبب خلق الإنسان بالدقة بتصور كامل بصير أنا الله ساعتها، ليش 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 عمالي واحد خلق الكون ليعبدون؟ طبعا لكن في أسس، أنا موجود وأنا حر أيضا، في واحد قال لك قلت له طب انا حضربك الان بس ممنوع تحكي لانه انا غصب عني مش بايدي يعني الله شال الايدي وترى لي وخلني اضربك. نفس ان تجد ان لك حق الرد معناته انا مختار. الاختيار مسألة وجدانية واقعية، حرية الانسان واقعية. من هنا هالتنان ابني الابن ما شئت ساعتها. من كل شيء يحتاج الى دليل، ولا كل علم كل شيء يجب ان يصل الى بديهية بذي بديهة يقف عليها. علم الهندسة الطويل العريض الموجود قطعا يقف على اخر شيء وحده، خطان متوازيان لا يلتقيان، تعطيني دليل عليها؟ ما في دليل عليها. اما المسألة الثانية وهي عبادية الطهارات الثلاث، خلصنا من مسألة الثواب وقلنا شعالة لا مشكلة فيها. المسألة الثانية عبادية الطهارات الثلاث، كيف صاروا عبادة؟ فكذلك ان هذه المقدمات لا يلتفت اليها العبد، ولا هذا رأي يعني، بعدين راحوا التعليقات على الكلام من اين الخوي والاخر، لا يلتفت اليها العبد ولا يعلم كونها شروطا لتحقق الامر النفسي او شرطا طهارات الثلاث. فالفت الشارع النظر الى ذلك، واذكر بما اسسناه، هذه نقطة مهمة جدا أرجو الالتفات إليها جيدا، في مسألة التعبد والتوسل أنا أسسنا شغل من أن العبادة، شو يعني عبادة؟ شو يعني صلاة؟ اختلف. قالوا أن العبادة تدور مدار قصد الأمر، وقالوا أن العبادة تدور مدار قربة، أصلي فرض الظهر قربة الله تعالى، شو يقولوا؟ علمونا إحنا وصغار. وقالوا أن العبادة تدور مدار خوف طمع الجنة أو خوف النار، أو بعضهم يقول أي علاقة بالله عز وجل. هكذا إذا تتذكروا هالكلام، شو يعني عبادة؟ هالتعريفات هذه. ونحن قلنا أن العبادة ليست من هذا كله، لا إلى علاقة لا بداعي الأمر لا بوجود أمر ولا بقصد القربة ولا بخوف النار من النار ولا طمع في الجنة. أنا إذا كان هناك أجير عند أجيري عند مؤجره يمتثل إن صار عبدا، في فرق بين العبودية والامتثال، فرق شاسع ما له علاقة، مفهوم آخر. لو أن شخصا تقرب إلى حبيبته فتقربا صار عبد عنده يعني؟ لا لوازمه، لا لا أبدا ليس من التقرب. هذه كلها لوازم للعبودية وليست نفس العبودية أبدا. أنا ذكرت مثالا على ذلك لتوضيح الفكرة، جدا فكرة مهمة بتريحنا من كل الإشكالات من مئات الصفحات. أنا بعد شوية كنت هيد مقدمة الواجب كله والتعبد واصلي، كنت بدي أقول لهم كلمة واحدة وخلص، لولا ما فيه كثير من الفوائد. يعني راح نقول أنا إذا عبدت صنما، نعوذ بالله، عابد الوثن بالصنم، في شيء اسمه أمر؟ عندما أقول أصلي لهذا الصنم بداعي أمره، ما في داعي. مع العلم أن الصلاة مفهوم عالمي، قبل الإسلام موجود وبعد الإسلام موجود، الصلاة مفهوم عالمي، مش بمعنى الدعاء ولا بمعنى القرب ولا بمعنى، بل هي علاقة تذللية خاصة بين العبد ومعبوده، يعرفها يعرفها كل عبد، كل مخلوق، كل إنسان يوجداني كما يعرف كلمة معنى وجود. أنت الآن
هذا التعريف يقتضي أن الثواب يكون تفضل وليس استحقاق.
هذا التعريف ثواب؟ لا هو قلنا ما قبل النص تفضل، إيه صحيح؟ أنا قلنا مرحلتين، ما قبل النص ما بعد النص، ما قبل النص تفضل صح، بس ما بعد النص عندما قال من فعل كذا فله كذا صار في أعلى خلاص. يعني أنا قلت يعني في فرق ما قبل النص ما بعد النص. على أي حال برجع الموضوع، انتبهوا جيدا، أصلي بداعي أمره تعالى، هذه ليست داعي الأمر، ما خصه بالعبادة بالعبادية، قربة الله تعالى ما لها علاقة بالعبادية بالصلاة، صلة خاصة جدا قد هي بين العبد وخالقه، يعرفها كل عبد كل مخلوق بأعماقه كما يعرف معنى كلمة وجود. أنا بتحدى واحد بالدنيا هلا يفسر لي شو يعني وجود، ما بيعرف. طبعا عدم القدرة على التفسير والتعبير بلغة، عدم القدرة على التعبير مش معناته شيء مش موجود، بأعماقنا كله موجود، كل هذا موجود في مدركات كل إنسان. يبقى وإذا قلنا بالصلاة مش معنى الدعاء الصلاة، لا، وإن كانت الدعاء جزءا أساسيا بالصلاة غالبا، كلها علاقات بين العبد وخالقه. قد أكرر إذا ما عرفت أنا أعبر لك معناتها بالضبط، ليس معناه أنش موجود، شيء موجود وجدانا موجود.
طيب نحو الحقيقة هذا هو السؤال،
مقطعا موجود وجدانا، أنت عندما تصلي تصلي عارف حالش عم تعمل يعني
هذه عبادة
حقيقة. هنا إيه عبادة حقيقة طبعا، العبادة مفهوم بشري عالمي وجداني قبل الإسلام موجود إلى آخره. نعم الإسلام هذبه. قعد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الصلاة موجودة بس كما رأيتموني أصلي، مش الصلاة ما التعريف. العبودية هي علاقة خاصة بين العبد والمولى، يعني يدركها في أعماقه كل عبد. لكن التعبير ما أدرك عبر، ما عندي قدرة على عن 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 بين فسرها تماما. مثل الصلاة، الصلاة ما أدري فسرها، مثل البيع ما في كل تفسير له إشكالات. بس 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 بيع شيء، الوجود، الوجود شو؟ الصلاة، العبادة، هناك أشياء ندركها بأعماقنا ربيانين عليها، بس أحيانا قد لا تستطيع التعبير عنها، عدم القدرة على التعبير مش معناتها مش موجودة تدركها. نعم المولى المعبود إذا كان كبير مثل الله، ساعته أطلب منه، أدعو، أتقرب إليه، أتحبب، هي لوازم صارت، لوازم عقلية. اللازم شيء ونفس ماهية العبادة شيء آخر، ماهية الصلاة شيء آخر. إذا أسستها التأسيس كل شيء سهل، كل الإشكالات تنحل، وهذا أساس، وهذا تأسيس أنا مقتنع به تماما، تأملوا فيه جيدا، كل الإشكالات وداعي الأمر والدور وهالقصص كيف أخذ الأمر في متعلقه، هالمشاكل كلها تنحل بهالكلمة لا أفر. هنا أحب أن أذكر كلاما للسيد رحمه الله. اللغة طبعا العبادة ليس فيها نقل، العبادة ما في حقيقة شرعية ليس فيها أي نقل، هي مسألة لغوية موجودة عند كل البشر حتى عند عابد الوثني وعابد الصنمي. طيب هنا لا بأس بذكر، أنا كنت بدي خلص الموضوع هون صراحة لأنه ما بشوف له خلص يعني، وأمر واضح ما في داعي نطول كتير، لكن في ثمرات في في كلام السيد مهمة جدا، جميلة، وأشياء لا نسلم بها، مهم جدا نشوف كلامه شو يقول، وبقية العلماء أيضا لم يذكرون. ثم أنه قد يشكل في الطهارات الثلاث، هذا كلام السيد الخوي في المحاضرات صفحة 397 من وجهين. الأول أنه لا شبهة في استحقاق الآتي بها الثواب مع أن الأمر المتعلق بها غيرهم، خلاص تمنى. الثاني أنه لا ريب في عبادية الطهارات الثلاث ولزوم الإتيان بها بقصد التقرب، وإلا لم تقع صحيحة. بدك تجيب الطهارات الثلاث مقدمة، بدك تجيبها بقصد التقرب. طبعا كلمة قصد، شوف هاي المشكلة اللي بتورطنا كثير، قصد التقرب بداعي الأمر ورطة، إذا فت بداعي الأمر علقت، هلا رحم الله علقت علقة طويلة عريضة ما بتطلع منها بسهولة، حتى السيد مش طالع منها، هلا نشوف كيف. ومن هنا لا تكون حالها حال بقية المقدمات، يعني تفترق العبادة، تفترق الطهارات عن بقية المقدمات بكونها عبادة، أما المقدمات الأخرى تروح على المسجد وكذا ومشي وما مشي مش ضرورة عبادة. ولا يمكن أن يكون منشأها الأوامر الغيرية المتعلقة بها، يعني لاحظوا منشأ عبادية الوضوء الذي يكون مقدم للصلاة شو هو؟ يعني العبادية من أين نشأت؟ إذا قلنا بقصد أمرها، أي أمر منهم؟ الأمر الغيري، الأمر الغيري مش عبادة. الأمر النفسي أنت عمالي نقول أتوضأ لغيرها، أتوضأ للصلاة، صارت مستقلة. شو بنعمل؟ صارت مستقلة إحنا، شو بنعمل؟
كل يوم مقدمة شو؟
هلا بنشوف ضرورة. لاحظوا ولا يمكن، هذا كلام السيد، أن يكون منشأها الأوامر الغيرية المتعلقة بها، ضرورة أن تلك الأوامر أوامر توصلية لا تقتضي عبادية. المقدمات، الأمر بالمقدمة أمر توصلي لا يقتضي عبادة، كل المقدمات المفروض تكون توصلية، المفروض كذلك إنما يتعلق بما يتوقف عليه الواجب. والمفروض أن الطهارات الثلاث بعنوان كونها عبادة كذلك، وعليه فالأمر الغيري المتعلق بطبيعة الحال يتعلق بعنوان أنها عبادة، ومعه كيف يعقل أن يكون منشأ لعباديتها؟ تبهوا هون كلام جميل هذا. إذا كان الأمر الغيري هو منشأ العبادة، والأمر الغيري لا يؤدي إلى عبادية فهو دور أو خلف، الأمر الغيري يتعلق بها بما هي عبادة، تبهوا جيدا، الأمر الغيري يتعلق بها بما هي عبادة، وعباديتها ناشئة من الأمر الغيري. راح أكرر الكلام، إذا لا 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 هذا دور صار، راح أكرر المسألة. الأمر الغيري يتعلق بالوضوء بما هو الأمر الغيري، يعني أمر مقدمي شاك، يتعلق بالوضوء بما أنه عبادة، وعباديته إذا نشأت من الأمر الغيري صار في إشكال، صار في دور وخلف، فيتوقف على شيء، كل شيء الموقف عليه واحد بصير. أجاب عن هذا الوجه صاحب الكفاية رحمه الله، شو قال؟ إن منشأ عبادتها، مش بس صاحب الكفاية، أكثر متأخرين، إن منشأ عبادتها، عباديتها، عبادية الوضوء والتيمم والغسل، منشأ العبادية مش الأمر الغيري، بل هي أساسها مستحبة نفسا نفسيا، أساسها عبادة، فتعلق يعني هذه يعني الوضوء عبادة، فتعلق الأمر الغيري بما هي عبادة. طبعا راح أكرر كل هذه الإشكالات ناشئة من شيء واحد، كل ملاك الإشكالات كلها بكل الكتب، أنا راجعت كثير من الكتب يعني سابقة مش امبارح يعني مراجعة المسألة كلها، منشأها أن العبادية ناشئة من قصد الأمر، لا قصد من قصد الأمر، بس ورطوا الورطة فاتوا فوتات مش عارفين. صعب أجاب صاحب الكفاية عن هذا الوجه، قال أن منشأ عباديتها إنما هو الأمر النفسي الاستحبابي، يعني أساسا في وضوء مستحب نفسيا عبادة متعلق بذاتها، إذن ما في إشكال منها، يعني من أساسه يعني وضوء عبادة وتعلق به، قال لك هذه بما هي عبادة يتعلق بها الأمر المقدم. إذن لا إشكال في هذه الناحية، لكن أورد عليه شيخنا الأستاذ قدس سره الأستاذ مين نائني رحمه الله، قال بوجه، رح نحكي الأول وجه الأول شوي على السريع والثاني نبلش فيه، خلينا الوجه الأول بس حتى نذكره، لأن الثاني هو شغل فيه شغل التعليقات والثاني، بس الأول نذكر. قال الأول إنما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله لو تم فإنما يتم في خصوص الوضوء والغسل حيث ثبت استحبابهما شرعا، يعني بده يكون ثبوت الاستحباب قبل ثبوت الاستحباب قبل تعلق الأمر، أما التيمم فلا دليل على استحبابه في نفسه، يعني الوضوء والغسل ثبت استحبابها بذاتها، أما التيمم ما في، إذن يبقى الإشكال على حاله بالإضافة للتيمم، يعني إشكال نقضي مش إشكال حلي، نقض عليه. وفيه أنه يمكن استفادة استحباب التيمم من قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين بضميمة ما دل من الإطلاقات على استحباب الطهور في نفسه، فالنتيجة أن التيمم بما أنه طهور فهو مستحب بمقتضى تلك الإطلاقات. هذا الأول. الإشكال الثاني أو الوجه الآخر من إشكال اللي هو فيه الدسومة شغل عليه، إن شاء الله غدا بإذن الله نكمله، والحمد لله رب العالمين.